الفصل السابع التنازع والتعاون. كتب الشيخ سهيل السيد نجم العاني كتابا يرد به على وعاظ السلاطين كما ذكرنا في فصل سابق، والغريب أنه يفاجئ القارئ في الصفحة الأولى من كتابه بعد المقدمة بتصوير مجتمع طبيعي يكون الناس فيه على أتم حال من الإخاء والفضيلة والإحسان والحلم والرفق وما أشبه من صفات سامية، ثم يأخذ المؤلف بعد ذلك بدعوة الناس إلى تكوين مثل هذا المجتمع العجيب الغريب. يقول المؤلف: ولو فرضنا مجتمعا مؤلفا من أفراد، صفة الفرد منه له قوة في دين وإيمان في يقين وعلم في حلم وكيس في رفق وإعطاء في حق وقصد في غنى وتجمل في فقر وإحسان في قدرة وصبر في شدة لا يغلبه الغضب ولا تجمح به الحمية ولا يستخفه حرصه ولا تأسره شهوته ولا تفضحه بطنه، نفسه منه في عناء والناس منه في رجاء، كثير الصلاح، صدوق اللسان وطاهر الجنان، لا هماز ولا لماز ولا سباب ولا مغتاب، ينصر المظلوم ويرحم الضعيف ولا يبخل ولا يبذر ولا يسرف ولا يقتر، يحب في الله ويبغض في الله ويغضب لله ويرضى لله، يحب للناس ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لها، إلى غير ذلك من الصفات. شعب أفراده بهذه الصفات، أليس هذا المجتمع سعيدا؟ فقولك الأخلاق الحسنة لا تؤدي إلى السعادة قول مجرد عن الحجة والدليل. إن هذه والحق يقال أفكارا عالية جدا، وما أسعد الناس لو تبعوها بحذافيرها، ويؤسفنا أن نقول أنها أفكار عالية وعقيمة في آن واحد، إذ هي لا تلائم الطبيعة التي جبل منها الإنسان. والغريب أن هؤلاء الذين يدبجون مثل هذه المواعظ العالية لا يستطيعون أن يحققوها في أنفسهم، فنراهم في حياتهم العملية يتحاسدون ويتكالبون ويتنازعون كما يفعل غيرهم. ولست أريد بهذا ذمهم أو الحط من شأنهم شخصيا، وإنما أقصد بالأحرى أن أقول أن طبيعة التنازع والتحاسد والتنافس صفة لازمة من أو في الإنسان لا خلاص منها، لا فرق في ذلك بين العالم والجاهل منهم أو بين الفاضل والسافل، ولا ننكر أن يكون هناك فرق ظاهري بين العالم والجاهل في هذا الأمر، فالجاهل يتنازع ويتكالب ولكنه لا يستر عمله هذا بستار من التأويل والتسويغ، يده على خنجره في بطن خصمه، أما العالم فهو يسمو عن ذلك في الظاهر، إنه يبغض منافسه ويحقد عليه ويود القضاء عليه، ولكنه لا يعلن هذا البغض إعلانا مباشرا، بل هو يخفيه تحت ستار من الأحاديث والآيات أو برقع من حب الوطن ومصلحة الأمة كما رأينا في فصل سابق. يجب أن لا ينسى القارئ أن الإنسان هو حيوان قبل أن يكون إنسانا، وهو وحشي قبل أن يكون مدنيا. لقد أخطأ أرسطوطاليس عندما قال الإنسان مدني بالطبع، والصحيح أن الإنسان وحشي بالطبع ومدني بالتطبع، فهو مهما تظاهر باللطف والمجاملة وتباهى بترديد الأفكار السامية والمثل العليا، حيوان مفترس في أعماق نفسه. وما هذه المظاهر التي انخدع بها المفكرون القدماء إلا غطاء يستر بها الإنسان طبيعته الأصيلة، وما هو إلا أن تتحرش به فتهدد شيئا من مصلحته أو منزلته أو شهرته، حتى تراه قد تنمر عليك وكشر عن أنياب الخصومة كما يكشر الكلب العقور. شغل الفلاسفة القدماء بتبيان معالم المجتمع الطبائي الذي يحلمون به، فقد دأبوا على إهمال هذا المجتمع الواقعي الذي نعيش فيه، واهتموا بتكوين مجتمع خيالي يسعد الإنسان وتنتظم أحواله وأعماله كما يزعمون. وهذا هو الذي جعل جهود الفلاسفة تذهب أدراج الرياح فلا ينتفع بها أحد. فلو أنهم بذلوا تلك الجهود في دراسة المجتمع الواقعي وفي التحري عن النواميس التي تسيطر عليه، لكنا الآن نملك كنزا فكريا ثمينا. ظهر بين القدماء مفكر واحد هو ابن خلدون، حيث استطاع أن يشذ عن طريقة زملائه المفكرين، وأخذ يبحث في المجتمع كما هو من غير استهجان له أو حط من قيمته. أما سائر المفكرين ما عداه فكانوا ينظرون إلى المجتمع الواقعي نظرة احتقار واستهجان، ويعدون أنفسهم أسمى من أن يبذلوا أوقاتهم الثمينة في دراسته. جل هممهم كان منصبا على دراسة المجتمع العالي الذي يتخيلونه. كان ابن خلدون يعتقد أن هذا المجتمع العالي الذي يتخيله الفلاسفة أمر يستحيل تحقيقه على هذه الأرض، إذ هو يحتاج في تحقيقه إلى بشر من نوع غير هذا النوع الذي نعيش بين ظهراني. لم يرى أن ابن خلدون كان مخطئا في كثير من آرائه، ولكنه رغم ذلك كان مصيبا كل الإصابة في أساس نظريته، حيث نظر إلى الواقع الاجتماعي باعتبار أنه واقع محتوم لا مفر منه. يقول ابن خلدون إن التنازع عنصر أساسي من عناصر الطبيعة البشرية، فكل إنسان يحب الرئاسة وهو لا يتردد عن التنازع والتنافس في سبيلها إذا وجد في نفسه القدرة على ذلك. وهذا رأي أصبح الآن محورا لكثير من النظريات التي جاء بها علماء الاجتماع. وفي علم الاجتماع الحديث مدرسة قائمة بذاتها تأخذ تعاليمها من نظرية هذا المفكر العظيم. لقد خدم ابن خلدون الفكر البشري بهذه النظرية خدمة جلية، ويميل كثير من الباحثين المعاصرين إلى اعتبار ابن خلدون الوالد الحقيقي لعلم الاجتماع الحديث. ومن المؤسف أن نرى هذا المفكر العبقري مهملا لدى المفكرين القدماء. نعم، أخذ بعض المفكرين في هذا العصر يهتمون به، والمظنون أنهم فعلوا ذلك تقليدا للغربيين، ذلك أنهم وجدوا الغربيين يمجدونه فمجدوه معهم، ولو أنهم نظروا إليه من تلقاء أنفسهم لما وجدوا فيه ما يستحق الذكر. إن مفكرين لا سيما رجال الدين منهم يفضلون البحث في مجتمع خيالي يبتكرونه لأنفسهم بدلا من هذا المجتمع الذي نعاني من مشاكله ما نعاني. ولهذا استصغروا شأن ابن خلدون حين رأوه يتحدث عن القبيلة والعصبية القبلية وعن البداوة والحضارة وعن مساوئ كل منهما ونحو ذلك، كأنهم يرون أن هذه الأمور طارئة على المجتمع البشري، وهي تختفي حالما يستمع الإنسان إلى تعاليمهم ومواعظهم، وعند هذا ينعم الناس بنعيم السعادة الأخوية التي لا تنتابها أي مشكلة. يصف سامويل بيتلر الحياة الاجتماعية بأنها عبارة عن خيط وسكين، فالخيط يربط الناس بعضهم ببعض، والسكين تقطع الرباط بينهم. ومعنى هذا أن المجتمع البشري لا يمكن أن يخلو من تنازع، كما لا يمكن أن يخلو من تعاون. كلا الأمرين متلازمين في حياة الناس، ولا يمكن أن يظهر أحدهما إلا ويظهر الآخر معه ليحد منه ويتمم وجوده. إن التنازع والتعاون هما دعامتا الاجتماع البشري. وقد اتضح لدى علماء النفس بأن الحب والبغض متلازمان في النفس كتلازم التعاون والتنازع في المجتمع. ولا يمكن أن تقوم جماعة بشرية إلا ويكون حافز التنازع كامنا فيها. فالعائلة التي تعد نموذجا للتآخي بين الأفراد نراها لا تخلو من تنازع رغم ذلك، ولا تكاد تمر فترة من الزمن على عائلة من العائلات حتى تسمع صراخ الخصام قد ارتفع من بين جدران بيتها. وكثيرا ما يكون الأقارب كالعقارب كما يقول المثل الدارج. يقول الطغرائي: أعدى عدوك أدنى من وثقت به، فحاذر الناس واصحبهم على دخلي. وهذا قول يوافق عليه علم النفس الحديث، فقد شبه بعض العلماء الحد الفاصل بين الحب والبغض بشفرة الموس لدقته. وما أسرع ما ينقلب الحب إلى بغض أو ينقلب البغض إلى حب. وقد نعجب حين نرى أعز أصدقائنا ينقلب إلى عدو لدود في لحظة واحدة. وقد وجد الباحثون في المجتمع البدوي أن كل قبيلة فيه عبارة عن تفاعل بين عاملي التجاذب والتنافر، فالبدوي شديد التعلق بقبيلته حين تصطدم بغيرها من القبائل، وتراه آنذاك محبا لأبناء قبيلته يناصرهم في الحق والباطل، وقد يضحي بنفسه أحيانا في سبيلهم، ولكنه مع ذلك يشعر أحيانا بشيء كثير من الحسد والحقد والبغضاء لأقاربه، لا سيما إذا لاحظ فيهم تفوقا عليه أو امتيازا أو شدة في المنافسة. ولهذا نجد القبيلة البدوية لا تكاد تكبر حتى تنقسم، وكثيرا ما تقوم الحروب الشعواء بين أفخاذ القبيلة الواحدة، ويصبح كل فخذ منها كتلة مستقلة معادية لبقية الأفخاذ. ولعلنا لا نغالي إذا قلنا أن أعدى أعداء الفرد القبلي هو أخوه أو ابن عمه أحيانا. وليس من النادر أن تسمع عن أخ يقتل أخاه، أو ابن أخ أو ابن يقتل أباه ليحظى بالرئاسة دونه. لو راقبنا الطفل البشري في نموه لوجدناه يميل إلى التنازع والتعاون معا، فهو إذا شاهد قرينا له من الأطفال مال إليه وأنس بصحبته، ولكنه لا يلبث أن يصطدم به ويتشابك وإياه بالأيدي ويتبادل الصفعات واللكمات معه. إن الطفل البشري يتنازع مع أقرانه حالما يشعر بأنهم ينافسونه على شيء من الأشياء، وهو قد لا يحب هذا الشيء في أول الأمر، ولكنه لا يكاد يراه حتى قد صار موضع منافسة حتى يأخذ بالتكالب عليه والتنازع في سبيله. ولكن الطفل لا يكاد يتنازع مع أحد أقرانه حتى يحس بالحاجة إلى التعاون مع غيره. إنه عند المنافسة يصيح ويبكي ويختلق الحجج، وهو يروم بذلك أن يلفت انتباه أمه أو أخيه أو أحد أصحابه القدامى إليه لكي يعاونوه على غريمه الجديد. قد ينظر الناظر إلى الأطفال في تنازعهم وتصافعهم فيظن أن الرجال الكبار لا يفعلون مثل ذلك، إنهم عقلاء والحمد لله. والواقع أن الرجال الكبار كالأطفال في تنازعهم، وقد قال أحد علماء النفس: الرجل طفل كبير. الرجل كالطفل يكره غيره حين يراه منافسا له في على شيء، ولكنه يكتم كرهه إذا وجده مخالفا لمفاهيم جماعته أو مناقضا لتقاليدهم التي نشا عليها، ولكنه لا يكاد يجد مجالا أو ثغرة يظهر منها كرهه حتى ينكب على منافسه كما ينكب الطفل، ويأخذ عندئذ بالتصافع والتكالب. فإذا سألته عن السبب في هذا التصافع والتكالب رفع أخيرته قائلا: إنه يجاهد في سبيل الله أو في سبيل الوطن أو في سبيل الحقيقة. وفي الحقيقة أنه يجاهد في سبيل نفسه فقط لا غير. نعود فنقول: إن التنازع والتعاون متلازمان في الإنسان لا ينفك أحدهما عن الآخر، فلا يستطيع الإنسان أن يتنازع مع جميع الناس إلا إذا كان مصابا بعلة نفسية. إنه حين يتنازع مع فريق يجد نفسه مضطرا إلى التعاون مع فريق آخر، وهكذا تنشأ الجماعات والأحزاب والكتل السياسية والفرق الدينية. وكلما لاحظت نزاعا في جانب فاعلم أن هنالك تعاونا في جانب آخر، وكذلك تجد تنازعا كلما لاحظت تعاونا. وإذا ضعف التنازع في جماعة ما ضعف التعاون فيها أيضا. على هذا المنوال يتم التصير الاجتماعي، وبه تسير الحضارة البشرية إلى الغاية التي لا نعرف كنهها. ظن القدماء أن التنازع شر محض لا ينتج عنه أي خير مطلق، وهم في هذا مخطئون، وخطأهم ناشئ من كونهم لم يعرفوا مجتمعا خاليا من تنازع. ولو فرضنا أن الله استجاب لدعائهم فخلق لهم مجتمعا تعاونيا لا تنازع فيه لملوا منه ولهربوا منه كما يفر السليم من الأجرب. لا شك أن التنازع مضر بالإنسان، ولكنه نافع له أيضا، فهو الذي يحفز الإنسان نحو العمل المثمر والإبداع، وبه يشعر الإنسان بأنه حي ينمو. فلو كان الناس متآخين إخاء تاما يبتسم بعضهم لبعض ويعانق بعضهم بعضا ثم يذهب كل منهم في طريقه من غير منافسة أو تكالب وتحاقد لشعروا بأن الموت خير لهم من هذه الحياة الرتيبة. حاول بعض الطبائيين في أمريكا أن يؤلفوا من أنفسهم مجتمعا هادئا بعيدا عن تكالب الحياة، وقد نجحوا في ذلك أول الأمر، ولكنهم سئموا منه أخيرا وهربوا منه. يقول ويليام جيمس بعدما عاش بينهم بضعة أيام: أصبحت أشتهي أن أسمع طلقة مسدس أو ألمح لمعان خنجر أو أنظر إلى وجه شيطان. وعندما خرج ويليام جيمس من هذا المجتمع الطوبائي قال: أنا سعيد حين أخرج إلى عالم فيه شيء من الشر. أشار بعض المفكرين إلى أن الجنة التي وعد بها المتقون لابد أن تكون أشقى مكان في الكون، إذ ليس فيه إلا إخوان على سرر متقابلين يأكلون ويشربون ويتناكحون ولا يفعلون سوى ذلك شيئا. إنهم سوف يسأمون من هذه الحياة الرتيبة إذا مضت عليهم سنة واحدة، فكيف بهم إذا استمروا فيها إلى أبد الأبد خالدين؟ يحاول بعض رجال الدين الجواب على هذا بقولهم إن أهل الجنة يتطلعون دائما إلى أهل النار ويشاهدون الأهوال التي تنتابهم فيها، وهم يقارنون نعيمهم في الجنة بعذاب أهل النار فيشعرون بالسعادة من جراء ذلك. هذا جواب لا بأس به، وهو قريب في أساسه المنطقي من الرأي الذي ذكرناه سابقا، وهو أن الشيء لا يعرف إلا بنقيضه، وأنه لا يوجد إلا إذا وجد نقيضه معه. وهناك جواب آخر يمكن أن يكون أصح من هذا الجواب، وهو أن الطبيعة البشرية تتبدل بعد الموت، فلا تبقى على ما هي عليه في الحياة الدنيا. أما إذا بقيت محافظة على جبلتها المعهودة فلسوف لا تنفع فيها جنة ولا تضر بها نار. إن الطبيعة البشرية كما نعهدها في حياتنا الدنيا لا تستسيغ السرور المتقابلة والسعادة الرتيبة، فهي تشتهي التنازع والتكالب أحيانا لكي تلتهي بهما عن سأم الحياة وتفاهة غاياتها. وأرجو أن لا يذهب القارئ إلى أني أقصد من هذا الكلام الدعوة إلى التنازع وترك التعاون والإخاء. الواقع أن لكل شيء حدا يقف عنده، وقد قيل قديما كل ما زاد عن حده انقلب إلى ضده. إن التنازع والتعاون هما كما ذكرنا آنفا صنوان لا يفترقان، ووظيفة كل منهما أن يخفف من حدة الآخر وأن يؤدي عمله ضمن نطاقه المحدود له. والمجتمع المتوازن هو الذي تتكافأ فيه قوى هذين العاملين، فلا يطغى أحدهما على الآخر، وهذا هو ما تنشده الديمقراطية الحديثة في بلادها لا في بلادنا طبعا. ذكرنا في الفصل الأول أن المجتمع البشري يحتاج إلى قدمين ليمشي عليهما، وهاتان القدمان هما عبارة عن جبهتين متضادتين، ومن الصعب على المجتمع أن يتحرك بقدم واحدة. ولو درسنا أي مجتمع متحرك لوجدنا فيه جماعتين تتنازعان على السيطرة فيه، فهناك جماعة المحافظين الذين يريدون إبقاء كل قديم على قدمه، وهم يؤمنون أن ليس في الإمكان أبدع مما كان. ونجد إزاء هذه الجماعة جماعة أخرى معاكسة لها، هي تلك التي تدعو إلى التغيير والتجديد وتؤمن أنها تستطيع أن تأتي بما لم يأتي به الأوائل. من الضروري وجود هاتين الجماعتين في كل مجتمع، فالمجددون يسبقون الزمن ويهيئون المجتمع له، وخلو المجتمع منهم قد يؤدي إلى انهياره تحت وطأة الظروف المستجدة. أما المحافظون فدأبهم تجميد المجتمع، وهم بذلك يؤدون للمجتمع خدمة كبرى من حيث لا يشعرون. إنهم حماة الأمن والنظام العام، ولولاهم لانهار المجتمع تحت وطأة الضربات التي يكيلها له المجددون الثائرون. قدم تثبت المجتمع وأخرى تدفعه، والسير لا يتم إلا إذا تفاعلت فيه قوى السكون والحركة معا. والمجتمع الذي تسوده قوى المحافظين يتعفن كالماء الراكد، أما المجتمع الذي تسوده قوى المجددين فيتمرد كالطوفان، حيث يجتاز الحدود والسدود ويهلك الحرث والنسل. والمجتمع الصالح ذلك الذي يتحرك بهدوء فلا يتعفن ولا يطغى، إذ تتوازن فيه قوى المحافظة والتجديد فلا تطغى إحداهما على الأخرى. إن المحافظين يدعون دوما إلى صيانة التماسك الاجتماعي، وهم يقدسون وحدة الجماعة ويكفرون من يشق عصا الطاعة عليها. أما المجددون فيدعون من جانبهم إلى التطور أو الثورة، ولا يبالون بوحدة الجماعة بمقدار ما يبالون بالتكيف أو التقدم. هما رأيان متناقضان، والحق في جانب كل منهما في آن واحد. إنهما يمثلان الوجهين المتلازمين للحقيقة الاجتماعية، أو بعبارة أخرى إنهما يمثلان القدمين اللتين يسير بهما المجتمع إلى الأمام جيلا بعد جيل. ومما يجدر ذكره في هذه المناسبة أن الحديث النبوي في الإسلام يحتوي على كلا هذين الرأيين المتناقضين معا، مما يدل على أن النبي أدرك بثاقب بصره طبيعة المجتمع البشري. فمن جهة نرى النبي يقول الجماعة رحمة والفرقة عذاب، ويقول من فرق فليس منا، ويقول يد الله مع الجماعة، ويقول لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. ونراه من الجهة الأخرى يقول لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، ويقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ويقول طوبى للغرباء أناس صالحون في أناس سوء من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، ويقول اختلاف أمتي رحمة. إن هذا التناقض في الحديث النبوي مرده في أرجح الظن إلى أن النبي كان ينصح أتباعه في كل حالة بما يلائمها من نصيحة. فمثله في مثل هذا كمثل الطبيب الذي ينصح النحيل المصاب بفقر الدم بأن يأكل كثيرا، بينما هو ينصح البدين المصاب بضغط الدم بأن يأكل قليلا. وقد يبدو هذا الطبيب في عين الناظر ساذج أنه يناقض نفسه بنفسه، والواقع أنه في نصائحه يراعي الظروف الخاصة بمن ينصح. ومن المؤسف أن نرى رجال الدين لا يفهمون الحديث النبوي على هذا المنوال، فهم يعتبرون أقوال النبي أحكاما مطلقة تصلح لكل زمان ومكان، بينما هي قد قيلت لمعالجة المشكلات الآنية التي كان يعانيها أتباعه بين حين وآخر. كان النبي يأمر أتباعه بأن لا يتفرقوا أو يختلفوا فيما بينهم، وهذا أمر يأمر به كل زعيم مصلح حين يرى أتباعه يختلفون فيما لا يجوز الاختلاف فيه فيضعفون أنفسهم إزاء العدو. ولكن النبي أمر أتباعه أيضا بأن يثابروا على اتباع الحق ولو أدى ذلك بهم إلى مخالفة الجماعة، فطاعة المخلوق في رأيه لا تصح عند مخالفتها طاعة الخالق. ولهذا سن النبي لأتباعه سنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذه السنة تعني في مغزاها الاجتماعي أن يحرص الإنسان على قول الحق ولو خالف قومه في ذلك. ومن أقواله المأثورة مثل الذي يعين قومه على غير الحق مثل بعير تردى وهو يجر بذنبه. ومما يلفت النظر في هذا الصدد أن المسلمين في عهودهم المتأخرة صاروا يأخذون من الحديث النبوي ما يلائم رغباتهم ويهملون ما عدا ذلك. فالسلاطين وأتباعهم من رجال الدين أخذوا منه تلك الأحاديث التي تأمر بطاعة الجماعة، وطاعة الجماعة عندهم معناها طاعة السلطان. ولهذا صار كل من يثور على السلطان خارجا عن ملة الإسلام، وعليه لعنة الله وملائكته أجمعين. أما أحزاب المعارضة التي كانت ترى السلطان ظالما وترى طاعته منافية لطاعة الله، فأخذت عن الأحاديث تلك التي تحرض على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبهذا صار أتباع السلطان في نظرها فاسقين أو مرتدين. وهكذا أخذت الفرق الإسلامية تتحارب بسلاح الأحاديث، ويكفر بعضها بعضا، كل فرقة تلتقط من الحديث النبوي ما يعجبها وتترك الباقي. وهم لو نظروا في الحديث النبوي نظرة واقعية لوجدوا أن النبي كان ينظر إلى الحقيقة الاجتماعية من كلا وجهيها، فالجماعة واجبة الاتباع، ولكن الحق يجب أن يتبع أيضا، والحركة الاجتماعية لا تتم إلا إذا تعاورت قوى التعاون والتنازع معا فدفعت بها إلى الأمام دفعا. يقول الأستاذ عبد المنعم الكاظمي في معرض رده على كتاب وعاظ السلاطين ما يلي: أمحمد صلى الله عليه وسلم الذي بذل كل مجهوده أو جهوده ومنتهى مساعيه لتوحيد الأمة بل البشرية جمعاء، فأمرها صلى الله عليه وسلم بالاتفاق على رأي واحد وعقيدة واحدة ودين واحد وكتاب واحد وقبلة واحدة وحزب واحد، أترى محمدا هذا المفكر العظيم يناقض نفسه بنفسه ويخالف القواعد الاجتماعية العامة فيحبذ الاختلاف ثم يصفه بأنه رحمة؟ حاشا وكلا لصاحب تلك التعاليم الخالدة الذي أرسل رحمة للعالمين أن يدعو إلى الاختلاف والشقاق، وقد عرف الجميع ما في الاختلاف من الضعف والهوان والدمار والتفكك والانحلال وتفسخ الأخلاق وانعدام النظام. أجاد الأستاذ الكاظمي في تبيان مساوئ الاختلاف وأضراره على الأمة، ففي الاختلاف كما يقال الضعف والهوان والدمار والتفكك والانحلال وتفسخ الأخلاق وانعدام النظام، وهذا كله صحيح لا غبار عليه، ولكن الأستاذ نسي وجها آخر من أوجه الحقيقة الاجتماعية، وهو ما يؤدي إليه عدم الاختلاف من مساوئ وأضرار. فالمشكلة هنا ذات حدين كما يقول علماء الاجتماع، ولن نجد في هذه الدنيا أمرا يخلو من مساوئ مهما كان حسنا في نظرنا. إنما قاله الأستاذ الكاظمي في تبيان مساوئ الاختلاف هو بالذات رأي السلاطين وأتباعهم، فهم كانوا يطلبون من الأمة الاتحاد وعدم الاختلاف، وقصدوا من ذلك أن تتحد الأمة في طاعتهم فلا تخالفهم في أمر من الأمور. أما أحزاب المعارضة فرأيهم مضاد لما يرتئيه السلاطين وأتباعه، إنهم يحاولون إصلاح أمر الأمة، ولو أدى بهم هذا الإصلاح إلى شق عصا الطاعة على أمير المؤمنين وظل الله في العالمين. ونجد هذا التضاد في الآراء واضحا في عهد هشام ابن عبد الملك عندما ثار عليه زيد ابن علي في العراق، فلقد أرسل هشام كتابا إلى واليه في العراق أثناء تلك الثورة يقول فيه: واعلم أنك قائم على باب ألفة، وداع إلى طاعة، وحاض على جماعة، ومشمر لدين الله، فلا تستوحش لكثرتهم، واجعل معقلك الذي تؤوي إليه الثقة بربك والغضب لدينك والمحاماة عن الجماعة ومناصبة من أراد كسر هذا الباب الذي أمرهم الله بالدخول فيه والتشاح عنه. إن هشام بن عبد الملك يعتقد أنه قديس لأنه يدعو إلى الألفة والمحبة والاتحاد بين المسلمين وإلى جمع شمل الجماعة التي أمر الله بها، وهذا هو ما يعتقد به جميع السلاطين الذين كانوا يعبدون الله وينهبون عباد الله، وقام وعاظ السلاطين يبثون هذه العقيدة بين الناس ليخدروهم بها فلا يطالبون بحقوقهم التي أمر بها الله. أما زيد الثائر فكان يرى رأيا آخر، يروى أنه كان لا يقبل بانضمام أحد إلى بيعته أو إلا بعد أن يبايعه على الصورة التالية: إنا ندعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه وجهاد الظالمين والدفع عن المستضعفين وإعطاء المحرومين وقسم هذا الفيء بين أهله بالسواء ورد المظالم وإقفال المجمر ونصرنا أهل البيت على من نصب لنا وجهل حقنا حقنا، تبايعون على ذلك؟ فإذا قال الرجل نعم وضع زيد يده على يده وقال اللهم اشهد. فكان من جراء هذه الثورة اختلاف طويل بين الفقهاء، لا سيما بين أتباع الإمام أبي حنيفة، فالمعروف عن أبي حنيفة أنه كان يؤيد زيدا في ثورته ويواليه، ومشت بينهما الرسل وتبودلت الرسائل. ويقول الزمخشري: وكان أبو حنيفة يفتي سرا بوجوب نصرة أو نصرة زيد بن علي وحمل الأموال إليه والخروج معه على اللص المتغلب المتسمى بالإمام أو الخليفة. وهنالك روايات كثيرة تدل على أن أبا حنيفة كان يرى الخروج بالسيف على السلطان الجائر، ولكن أتباع أبي حنيفة لم يستسيغوا مؤخرا هذه الروايات وزعموا أنها روايات واهية الإسناد، وقال بعضهم إنها كذب وافتراء على أبي حنيفة. ودليلهم على ذلك أن فقهاء الحنفية مجمعون على القول بعدم جواز الخروج على السلطان، والظاهر أن أتباع أبي حنيفة هؤلاء صاروا من وعاظ السلاطين، ولذا فقد هالهم أن يجدوا إمامهم يرى الخروج على طاعة أولياء نعمتهم ومنابع رزقهم الوفير. والعجيب أن يحدث مثل هذا الخلاف في الرأي بين زعماء فرنسا أثناء ثورتها المشهورة، فقد نشأ إبان الثورة هنالك حزب محافظ أطلق عليه حزب الجيروند، وكان مؤلفا من المترفين وأصحاب المصالح المركز. وكان من رأي هذا الحزب أن الثورة الفرنسية قد وصلت إلى أهدافها وأنها أنهت عملها في داخل البلاد، وادعى الجيرونديون بأن واجب الثورة صار منحصرا في أمر الحرب خارج البلاد لكي تنشر الثورة به مبادئها في أنحاء العالم. ووقف روبسبير موقفا شديدا إزاء هذا الرأي وقال: إن العدو الذي يعترض الثورة هو داخل فرنسا لا خارجها، وأن الثورة يجب أن تكون حربا أهلية بدلا من أن تكون حربا قومية. وأضاف روبسبير إلى ذلك قائلا: إن مبادئ الحرية والعدل لا يمكن أن تفرض بالسيف على بلاد خارجية، فالناس لا يحبون المبشرين المسلحين. وطالب روبسبير ثوار فرنسا أن يولوا وجوههم شطر بلادهم فيحققوا فيها مبادئ الثورة قبل أن يتطلعوا إلى نشرها في بلاد الآخرين. إن هذا الذي حدث في فرنسا وحدث في صدر الإسلام يحدث في كل بلد تنشأ فيه حركة اجتماعية جديدة، فالمحافظون من المترفين وأصحاب المصالح المركزة يقاومون الحركة في أول أمرها، وإذا نجحت الثورة رغم آنافهم حاولوا أن يجمدوها وأن يوقفوها عند حدها الذي وصلت إليه، وعندئذ يأخذون بالدعوة إلى صيانة النظام العام ووحدة الجماعة أو تقويتها إزاء أعدائها في الخارج. أما المجددون المتمردون فهم لا يهتمون بقوة الجماعة أو وحدتها بمقدار اهتمامهم بالعمل على تحقيق مبادئ العدالة والمساواة جيلا بعد جيل، وهم يرون بأن الحروب الخارجية تلهي الناس عن الاهتمام بمبادئ الثورة الأولى، وقد تشغلهم بحماسة قومية لا صلة لها بتلك المبادئ. يروي المقريزي أن يوسف بن عمر والي هشام على العراق أيام الثورة الزيدية صعد على المنبر في يوم الجمعة وقال: إن أول من فتح على الناس باب الفتنة وسفك الدماء هو علي وصاحبه الزنيجي، وكان يقصد بالزنيجي عمار بن ياسر، استهانة به واحتقارا لنسب أمه الزنجية. يبدو أن يوسف بن عمر أخذ هذا الرأي من أسياده الأمويين، فالأمويون كانوا يعدون كل ثائر عليهم ثائرا على دين الإسلام وخارجا عن طاعة الله. يقول جولدتسيهر: وكان الأمويون إذا ما حاربوا العصاة المتمردين والثائرين الذين كانوا يثورون لأسباب دينية في رأيهم كانوا يعتقدون يقينا أنهم من أعداء الإسلام، إنه من الواجب أو من صالح عظمة الإسلام وبقائه أن يؤدبوهم بالسيف، لقد كان في رأيهم أنه لا يجوز الفصل بين صالح الإسلام وصالح الدولة، كما كان الحصول على السلطان في نظرهم نجاحا دينيا، ومن ثم كان أنصارهم المخلصون لهم يدركون أنهم في أعمالهم مخلصون للإسلام، أما شعراؤهم فكانوا يذكرونهم في مدائحهم بأنهم حماة الإسلام. إن قول جولدتسيهر هذا قد يوضح لنا سبب القول الذي جاء به القاضي ابن العربي حول ثورة الحسين ابن علي، وهو لا يختلف في مغزاه الاجتماعي عما قال يوسف ابن عمر عن علي وعمار، أو ما قاله هشام عن زيد بن علي. يقول ابن العربي عن الحسين: إنه قتل بسيف جده، ويعني بذلك أن الحسين قتل بسيف الإسلام، لأنه في نظر ابن العربي خرج عن دين الإسلام حين خرج على إمام زمانه يزيد بن معاوية. هذا، ولكننا حين نستمع إلى رأي الحسين نفسه نجده من نوع آخر، فالحسين قال أثناء ثورته على الأمويين: أما وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان واتركوا طاعة الرحمن وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيء وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله. ونحن نلاحظ مثل هذه المشادة في الرأي عندما اجتمع معاوية بأولئك الذين نقموا على قريش استئثارها بالفيء واحتكارها مناصب الدولة، وكان ملخص كلام معاوية معهم: الزموا الجماعة ولا تفرقوها. ويروي الطبري ذلك الكلام بطوله حيث نجد فيه: إنكم قوم من العرب ذو أسنان وألسنة، وقد أدركتم بالإسلام شرفا وغلبتم الأمم وحويتم مواريثهم، وقد بلغني أنكم ذممتم قريشا ونقمتم على الولاة فيها، وأن قريشا لو لم تكن عدتهم أذلة كما كنتم، وإن أئمتكم لكم إلى اليوم جنة فلا تسدوا أو تسدوا عن جنتكم، افقهوا عني ولا أظنكم تفقهون، إن قريشا لم تعز في جاهلية ولا إسلام إلا بالله وحده، فإنه لم يردهم أحد من الناس بكيد يردهم إلا جعل الله خده الأسفل، حتى أراد الله تعالى أن يستنقذ من أكرمه باتباع دينه من أكرمه باتباع دينه من هوان الدنيا وسوء مرد الآخرة، فارتضى لذلك خير خلقه ثم ارتضى له أصحابا وكان خيارهم قريشا، ثم بنى هذا الملك عليهم وجعل الخلافة فيهم فلا يصح الأمر إلا بهم، وقد كان الله يحوطهم في الجاهلية وهم على كفرهم، أفتراه لا يحوطهم وهم على دينه؟ كان الناقمون يطالبون قريشا بمبادئ العدل والمساواة، وكان معاوية يذكرهم بإمامة قريش وأنها حامية الإسلام، وأنهم إذا تفرقوا عنها أضعفوا الأمة فضاع من يدها الملك والنصر تجاه الأمم الأخرى. ونلاحظ مثل ذلك أيضا عندما دعا محمد قريشا المترف إلى دين الإسلام في أول الأمر. يقول عبد الله بن عمرو: حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يوما في الحجر فذكروا رسول الله فقالوا ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من أمر هذا الرجل قط، سفه أحلامنا وشتم آباءنا وعاب ديننا وفرق جماعتنا وسب آلهتنا، لقد صبرنا منه على أمر عظيم. وشهد عمر بن الخطاب قبيل إسلامه يبحث عن محمد فسئل عن سبب ذلك فقال أريد محمدا هذا الصابئ الذي فرق أمر قريش وسفه أحلامها وعاب دينها وسب آلهتها فأقتله. وهنا يتضح بجلاء طبيعة المشادة في الرأي بين الجبهتين المتضادتين في المجتمع، فالجبهة المحافظة تريد وحدة المجتمع وصيانة قوتها، بينما الجبهة المجددة تريد الإصلاح الاجتماعي بغض النظر عما في ذلك من ضعف أو تفرق. يقول مانهايم أن الأفكار البشرية على نوعين متضادين، أولا الأفكار المحافظة التي تؤيد النظام القائم وهو يسميها ايديولوجيز، والثاني الأفكار المعارضة التي تدعو إلى نظام مثالي وهو يطلق عليها يوتوبيز. ويذهب مانهايم إلى أن أصحاب المصالح القائمة هم عادة من أولي الأفكار المحافظة، فهم يدعون إلى تدعيم الواقع الراهن، فليس في الإمكان أبدع مما كان، وكل إصلاح يعد في رأيهم مربكا للمجتمع ومقلقا لنظامه القائم. وهذا الرأي الذي جاء به مانهايم يوافقه عليه اليوم كثير من علماء الاجتماع، نخص بالذكر منهم فيبلن الفاحث الاجتماعي المشهور، وسمينر صاحب كتاب السنن الشعبية الذي اعتبر عند صدوره إنجيل علم الاجتماع الحديث. يقول فيبلن عن الطبقة المترفة وهو يسميها الطبقة الفراغية إنها ميالة إلى التزام الجبهة المحافظة، وأبناء هذه الطبقة يخافون من كل تغيير اجتماعي أو تجديد لأن ذلك قد يضيء عليهم الوضع المريح الذي هم فيه، فمصالحهم المادية تجعلهم حريصين على إبقاء كل قديم رغم قدمه. أما سمينر فهو يفرق بين المثل العليا والقيم الاجتماعية، وهو بهذا يشبه مانهايم في تفريقه بين آراء المحافظين وآراء المعارضين. فالمثل العليا في رأي سمينر هي سلاح المتذمرين، أما القيم الاجتماعية فهي التي يستخدمها أولو النفوذ في المجتمع لكي يدعموا بها نظامهم القائم ولو كان ظالما. ونجد مثل هذا الرأي أيضا لدى البروفيسور سمينر أستاذ الاجتماع في كلية أوبرلين في أمريكا. يدعون الإنصاف هنا أن نذكر بأن هذه النظرية التي جاء بها اليوم علماء الاجتماع قد جاء بها القرآن منذ زمان قديم. يقول القرآن في إحدى آياته وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون، ويقول في آية أخرى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على ملة وإنا على آثارهم مقتدون، قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. وقال في آية أخرى سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير حق وإن يروا كل آية لا يؤمنون بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. وفي القرآن عدة آيات أخرى تؤدي إلى ما يشبه هذا المعنى، إذ هي تشير إلى أن المترفين يقاومون الدعوات الجديدة دائما وهم ميالون للمحافظة على ما وجدوا آباءهم عليه من قيم وعادات وآراء. وهناك آية ذات مغزى اجتماعي هام في هذه الناحية، ففيها يقول القرآن وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وقد حار بعض المفسرين في تفسير هذه الآية فلم يستطيعوا أن يفهموا كيف يهلك الله أهل القرية كلهم بجريرة المترفين منهم. والواقع أن هذه الآية واضحة في دلالتها الاجتماعية، ولا داعي للحيرة في تفسيرها، فالناس إذا سكتوا عن جرائم المترفين وخضعوا لأمرهم واتحدوا على طاعتهم أصبحوا مستحقين للعقاب مثلهم. وهنا نجد القرآن يخالف وعاظ السلاطين فيما ذهبوا إليه من وجوب الطاعة للسلطان ولو كان ظالما، فطاعة الظالم هي بذاتها ظلم وهي تستحق العقاب مثله. وقد قال النبي محمد: إذا رأيت أمتي تهاب الظالم أن تقول له أنك ظالم فقد تودع منها. خلاصة الأمر إن من خصائص كل دعوة إصلاحية جديدة أنها تفرق الجماعة، ذلك لأن المترفين يقفون لها بالمرصاد ويقاومونها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وإذا رأيت دعوة رنانة تدعو إلى وحدة الجماعة فاعلم أنها سوف لا تحرك ساكنا ولا توقظ نائما، والأمر لله الواحد القهار.